صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب يا مظلوم كربلاء. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار، فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطواري. لما رآه مقطع الأوصال وعليا، لما رآه مقطع الأوصال ملقا في الثرى يذري عليه الذاري، ناداه والأحشاء تلهب والمحاجر تستهل بدمعها المدرار. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. عجل الخسوف عليه قبل أوانه، عجل الخسوف عليه قبل أوانه، فمحاه قبل مظنة الإبدار، فمحاه قبل مظنة الإبدار. فكأن قلبي قبره، وكأنه في طيه سر من الأسرار، في طيه سر من الأسرار. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري، شتان بين جواره وجوايا. يشيل للخيام مهجة المختار وانكسر قلبه من رأي جسمه بلوعة عاين جسد شبه النبي مقطع بالسيوف مرمي على حر الثرى والنور مخسوف تمدد بطوله ينتحب والدمع مذروب بعدك على الدنيا العفايا يا نسل الأطهار وجمع وصال ببردته وانكسر ظهره وشال على صدره وهو يجذب الحسرة يبكي على فقد الولد مهجة الزهرة دموعه يهلها ويصفجي من على يسار وشال إلى الخيمة ودمعات سفوحة ينادي يا زينب بالعجل شد يجروحة يا ليت روح تروح قبل تروح روحة بدر خسف واظلم علي الليل والنهار ويلي ويلي يا ساعد الله قلب زينب والنساوين من عاين والاكبر موزع شايل حسين من عاين والاكبر موزع شايل حسين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيب المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد المباركة بيّنت الموقف الذي على الإنسان أن يتخذه عندما يرى معروفا يترك أو منكرا يفعل بين الناس وهذا الموقف يتمثل في ثلاثة أشياء وذكرنا في الليلة الماضية الشيء الأول الشيء الثاني الذي على الإنسان أن يقوم به عندما يرى فعل المنكر أو ترك المعروف هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله سبحانه وتعالى شرع هذه الوظيفة وألقى هذه المسؤولية على عاتق الإنسان تجاه الآخرين، لأن في ذلك صلاح المجتمع وطهارته من المعاصي والذنوب. إذا ارتكب شخص منكرًا وسكت الجميع عنه ولم يردعه أحد، كان هذا السكوت وعدم الإرداء وعدم الردع مشجعا لغيره على ارتكاب ذلك المنكر. هناك أناس هو يبغى يسوي المنكر، لكن عدم فعل أحد في المجتمع لذلك المنكر هو اللي مخلينا ما يسوي. من يشوف واحد سوى منكر هو وراه، ويفعله ثالث ورابع، إلى أن ينتشر ذلك المنكر بين الناس ويصبح القضاء عليه صعبا. ثم يصدر منكر آخر وينتشر وثالث وينتشر، فيصبح ذلك المجتمع ملوثا بالمعاصي والذنوب. بينما قد يكون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأثير وقضاء على ذلك المنكر من أول ظهوره. فلهذا لما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلاح للمجتمع وتطهير له من الذنوب والمعاصي، ألقى الله سبحانه وتعالى على الإنسان هذه المسؤولية تجاه الآخرين. فهو ليس مسؤولا عن نفسه فقط، وإنما هو مسؤول عن الآخرين. قد يقول قائل الآية المباركة تقول عليكم أنفسكم، فمفاد هذا أن الإنسان عليه من نفسه، عليه أن يفعل هو ما أوجبه الله عليه وأن يترك ما حرمه الله، ولا شأن له بالآخرين. هذا الكلام خاطئ. عليكم أنفسكم مو هذا هو معناها، وإنما إليها معنى آخر يتضح في الشيء الثالث إن شاء الله. ويمكن أن يكون هذا الكلام من المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر، يعني التمسك بالآية يمكن أن يكون من قبل من يؤمر ومن ينهى. فإذا يجي لواحد ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر يقول له أنت عليك من نفسك ولا شأن لك بالآخرين، تتدخل في شؤون الآخرين ليش؟ الآية تقول عليكم أنفسكم، فأنت عليك من نفسك، تريد تفعل الواجبات وتترك المحرمات هذا شيء يرجع إليك، لكن غيرك فعل الواجبات وترك المحرمات أو لا، أنت مو شغلك هذا، لا شأن لك بالآخرين. هذا هم الكلام خاطئ، عليكم أنفسكم مو هذا معناها، وإنما معناها يتضح عند بيان الشيء الثالث. والمفروض الشخص الذي يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يتأذى ولا يتضايق ولا يغضب ولا يزعل ممن أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر. هذا على الأقل، يعني إذا ما بيستجيب وما بيتأثر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أقل ما يغضب وما يزعل ويتضايق ممن أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر. إذا كان إنسان يسير في طريق وفي ذلك الطريق حفرة عميقة وهو لا يعلم بها، وإذا ما يحصل له أحد يخبره بوجود تلك الحفرة يسقط فيها حتما ويتضرر، أما يموت أو يتكسر، قيض الله سبحانه وتعالى له من ينبهه ومن يخبره بوجود تلك الحفرة في طريقه. هذا يزعل من هذا الشخص الذي أخبره بوجود تلك الحفرة ويغضب عليه ويتضايق منه ويواجهه بهذا الكلام: انت مالك شغل بغيرك، عليك من نفسك، انت لا توقع في الحفرة. اما غيرك وقع في الحفرة، ما وقع، انت مالك شغل. لو الواجب عليه في هذه الحالة ان يشكره وان يدعو له بالخير، ولو غضب وزعل واجه من اخبره بتلك الحفرة بهذا الكلام، العقلاء وش يقولوا عنه؟ العقلاء يقولوا له: هذا رجل صنع لك معروفا وأحسن إليك، مفروض أن تشكره وأن تدعو له بالخير، لا أن تغضب عليه وتزعل منه وتواجهه بهذا الكلام. فهذا اللي يجي إلى واحد ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يا عمي هذا قلبه عليك وعلى مجتمعك، جاي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، يريد مصلحتك ويريد مصلحة مجتمعك، ليش الغضب والزعل والتأذي والتضايق؟ والآن ما وقف الأمر إلى هذا الحد، يعني حد الغضب والزعل والتضايق. الآن يجي واحد يريد يأمر آخر بالمعروف عن المنكر، ما شوف إلا نطلع له سكين، وين عايشين وايش صاير في الدنيا. هذا قلب عليك يريد مصلحتك ومصلحة مجتمعك، ليش هالموقف؟ على كل حال، الشيء الثاني الذي على الإنسان أن يقوم به عندما يرى منكرا يفعل بين الناس أو معروفا يترك، هو هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو مقتضى الاهتداء. الآية تقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. مقتضى الاهتداء أن يقوم الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله أوجب عليه ذلك. فإذا قام بهذا الواجب يكون قد اهتدى، إذا تركه لا يكون مهتديا. فمقتضى الاهتداء اللي بسببه لا يحصل للإنسان ضرر من ضلال غيره، مقتضى الاهتداء أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا باختصار حتى لا نطيل. الشيء الثالث الذي على الإنسان أن يتخذه هو الاحتراس على نفسه وحفظ نفسه، السعي إلى حفظ نفسه من الانجرار إلى الفساد والوقوع في الانحراف وفعل المنكر وترك المعروف. شلون يعني يحترس الإنسان اللي يعيش في أجواء خالية من الانحراف والفساد؟ هذا الشخص ضبطه إلى نفسه وإمساكه لنفسه عن الانحراف وعن المنكر يكون أسهل. أما الشخص الذي يتواجد في أجواء فيها انحراف وفيها ارتكاب للمنكر، هذا ضبطه لنفسه وإمساكه لنفسه عن المنكر يكون أصعب. الشخص قد يكون يريد الالتزام ويريد أن يفعل المعروف وأن يترك المنكر، وما عنده دافع إلى فعل المنكر وارتكاب المعصية، لكن لما يتواجد في أجواء فيها انحراف وفيها فعل المنكر وارتكاب للمعصية، يمكن رؤيته إلى فعل المنكر من قبل الآخرين يوجد عنده دافع ويجره إلى الفساد وإلى الانحراف، وهو يمكن يكون تواجده في هذا المكان اللي فيه أجواء انحراف ومنكر مو من أجل أن يرى المنكر والانحراف، في غرض صحيح هو اللي خلاه يتواجد في هذا المكان. مثلا يذهب إلى هذا المكان للدراسة، لكن هل مكان هذا اللي هو يذهب فيه للدراسة فيه مجموعة يقومون بمنكر من المنكرات، بمحرم من المحرمات، وهو الرجل أو المرأة اللي تتواجد في هذا المكان للدراسة ما عنده رغبة في ارتكاب هذا المنكر، لكن يمكن أن تكون رؤيته إلى فعل المنكر من قبل مجموعة، وخصوصا إذا زادت المجموعة وصارت كثيرة، يمكن أن تكون رؤيته لارتكاب المنكر من قبل هذه المجموعة توجد عنده الرغبة في فعل ذلك المنكر، فينجر إلى الفساد ويقع في الانحراف. أو مثلا يعني حتى نبتعد، بعضهم يتحسس ويزعل من الكلام على منطقتنا، فخل نبتعد هذول المبتعثين إلى الدول المختلفة، هناك هم رايحين للدراسة مو لمشاهدة المنكرات، لكن هي الأجواء هناك مليئة بالمنكرات وفيها أجواء للانحراف والمعصية، ويمكن هذا اللي رايح هناك ما أول ما راح ما عنده رغبة إلى ارتكاب المعصية ويكره الانحراف، لكن يمكن أن يكون تواجده في تلك الأجواء يؤدي إلى انجراره إلى الفساد ووقوعه في الانحراف. اللي يتواجد في مكان فيه أجواء للانحراف والفساد ويعرف أنه بتواجده في ذلك المكان ينجر إلى الفساد والانحراف شيئا وشيئا فشيئا، هذا عليه أن لا يتواجد في ذلك المكان. يعني لا أقل يغض النظر عند ارتكاب المتواجدين في ذلك المكان لذلك المنكر حفظا لنفسه، وهذا هو معنى عليكم أنفسكم. عليكم أنفسكم يعني مو ما إليكم شغل إلا بنفسكم ولا إليكم شغل بالآخرين، عليكم أنفسكم يعني أنتوا اهتموا بأنفسكم، إذا شفتوا ضلال عند الآخرين اهتدوا، يعني ابقوا على فعل الواجبات والاجتناب عن المحرمات، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وشفت ما أثر، بقي هؤلاء على الضلال، ديك الساعة عليكم بأنفسكم، يعني اهتموا بأنفسكم واحفظوها من الانجرار إلى الفساد والوقوع في الانحراف، بهذا تسلموا وضلال هؤلاء لا يضركم بشيء. هذا هم الشيء الثالث باختصار. ننتقل إلى الحديث عن صاحب هذه الليلة الأكبر سلام الله عليه، امتثالا للطلب الذي أشرنا إليه في الليالي السابقة. الإمام الحسين سلام الله عليه كان عنده 3 من الأبناء باسم علي. يقول يزيد بن معاوية عليه اللعنة للإمام زين العابدين سلام الله عليه: وعجبا لأبيك سمى عليا وعليا. فقال الإمام السجاد عليه السلام: إن أبي أحب أباه فسمى باسمه مرارا. عند الحسين 3 أولاد باسم علي، سيدهم هو زين العابدين سلام الله عليه، وهو الأوسط عند أكثر المؤرخين، وعلي آخر يسمى بعلي الأصغر، كان يوم الطف طفلا صغيرا ذبح بسهم وهو عند والده وهذا غير عبد الله الرضيع. والثالث هو علي الأكبر، وهو أكبرهم عند أكثر المؤرخين. ولد سنة 33 من الهجرة، وكان له من العمر يوم الطف 27 سنة، بينما كان عمر زين العابدين سلام الله عليه 23 سنة. علي الأكبر سلام الله عليه يكفي في التعريف بمقامه ما قاله فيه الحسين سلام الله عليه من أنه أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. لو ما ورد في حقه إلا هذا الكلام لكان كافيا في معرفة عظمة مقامه. والمتحدث بهذا الكلام شخص يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ويعرف الأكبر اللي بيشبه شخص بشخص في شيء حتى يكون لتشبيهه قيمة واعتبار، لازم يكون عارف بالاثنين. الحسين سلام الله عليه يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله ويعرف الأكبر، والحسين لا يمكن أن يصدر منه إلا الحق. يعني تارة واحد يعرف الاثنين ويدري أنه ما في شبه بينهما، ومع ذلك يشبه أحدهما بالآخر على خلاف الواقع، هذا مو محتمل في حق الحسين سلام الله عليه. فهو عارف بالمشبه به هو رسول الله، والمشبه وهو الأكبر، وما يمكن أن يصدر منه إلا ما هو حق وصواب. هو قال الأكبر هو أشبه الناس برسول الله في هذه الأمور الثلاثة: الخلق والخلق والمنطق. والمراد بالناس غير الأئمة المعصومين. أشبه الناس، الناس ما تتناول الأئمة المعصومين. يعني لما تجي إلى الناس وتطلع منهم الأئمة المعصومين وتبحث عن أشدهم شبها برسول الله في هذه الأمور الثلاثة تجده الأكبر سلام الله عليه. هذا كاف في عظمة الأكبر ورفعة مقامه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أكمل المخلوقات في هذه الأمور الثلاثة، ليس هناك من هو أجمل منه، وليس هناك من وصل إلى مرتبته في الأخلاق. الله سبحانه وتعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. العظيم وصف خلق النبي صلى الله عليه وآله بهذا الوصف العظمة. وفي المنطق ليس هناك من هو أفصح وأبلغ منه، والأكبر شابه رسول الله في هذه الأمور الثلاثة. إذا كان مشابها لرسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأمور الثلاثة، إذن هو له مقام رفيع، بلغ مرتبة عالية من الإيمان والعمل الصالح، فأصبح شبيها لرسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأمور الثلاثة. ويكفي أيضا في رفعة مقامه ما قام به يوم الطف. ما قام به يدل على وصوله إلى مرتبة عالية من الإيمان واليقين، وهذا الموقف مسبوق بكلام يروي عقبة بن سمعان. يقول الحسين سلام الله عليه في طريقه إلى كربلاء وصل إلى قصر بني مقاتل، فنزل في ذلك القصر وبات تلك الليلة فيه. آخر الليل عند السحار أمر فتيانه بالاستقاء والرحيل من ذلك المكان، فاستقوا ملأوا قربهم ماء وارتحلوا من قصر بني مقاتل. يقول بينما القوم يسيرون خفق الحسين سلام الله عليه وهو على فرسه خفقة برأسه، يعني نام نومة خفيفة، ثم انتبه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين، وكرر هذا الاسترجاع والحمد 3 مرات. يقول فجاء إليه ابنه الأكبر وقال له جعلت فداك مما استرجعت وحمدت الله، فقال إني خفقت برأسي خفقة، فعن لي فارس وهو يقول القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم، فعلمت أنها أنفسنا قد نعيت إلينا. فقال الأكبر سلام الله عليه أبتا لا أراك الله سوءا، أولسنا على الحق؟ فقال بلى والذي إليه مرجع العباد. فقال إذن لا نبالي أن نموت محقين. فما عنده مبالاة بالموت، اللي يهمه أن يكون على الحق. فقال له الحسين سلام الله عليه جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا عن والده. هذا كلام صدر من الأكبر إذن على عدم مبالاته بالموت، وكون همه الوحيد أن يكون على الحق، وصدق هذا القول بفعله يوم كربلاء يوم عاشوراء. أول من تقدم من الهاشميين عند أكثر المؤرخين هو الأكبر، فهو قال ما يبالي بالموت وإنما يهمه أن يكون على الحق، وصدق هذا القول بمسارعته إلى القتال، فكان أول من برز إلى القتال من الهاشميين. ابتدأ الأنصار فقاتلوا حتى قتلوا، بعد قتل الأنصار وصلت النوبة إلى الهاشميين، فأول من تقدم هو شبيه رسول الله، طلع إلى المعركة فسالت دموع الحسين على خده وقال اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز إليهم أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه، اللهم فامنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. وجل حسين سلام الله عليه إلى تل مرتفع وجلس عليه وصار ينظر إلى الأكبر وهو في المعركة، يريد يعرف ما الذي يجري على هذا الولد. ليلى أيضا كانت تريد أن تعرف خبر ولدها، لما خرج خفق قلبها اضطربت، جاءت وجلست قريبا من الحسين وصارت تنظر في وجه الحسين تتعرف على خبرها من خلال وجه سيد الشهداء. كلما قتل الأكبر فارسا تهلل وجه الحسين، فعلمت ليلى أن ولدها سالم، إلى أن برز للأكبر بكر بن غانم وكان يعد بألف فارس، فتغير وجه الحسين، شافت ليلى وجه الحسين قد تغير خفق قلبها، قالت أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء؟ فقال لها لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، أبا عبد الله ماذا أصنع حتى يسلم ولدي؟ فقال لها ادخلي خيمتك وسل الله أن يرد عليك ولدك سالما، فإني سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. مضت ليلى إلى خيمتها ورفعت كفيها ونادت إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بوحدة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب
مغشا عليها استجاب الله دعاءها فجدل الأكبر بكر بن غانم واحتز رأسه وعلاه برمحه وعاد إلى أبيه وقد أضر به العطش فنادى أبا صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال أبا هل من جائزة دركني يا أبو يا وجيب لقطرة مية رفرف على راسي طرطر طير المني لا غارت عيوني واظلم الوادي علي لو تنطفي بقطرة مي نار قلبي ما حد كفو منها الجميع يوقف بدربي برد غلي حمل على الجيمان حمل هاشمي ضم الصدر وصاح يا ابني والدمع ساء ابشر يا عقل ان كان مني طلبتك ما وان كان قصدك ما أراد أن يعود إلى القتال فقال له بني أمضي إلى أمك جاء إلى خيمة أمه رآها مغشا عليها جلس عند رأسها أفاقت من غشوتها فلما رأته شبكت عليه وقالت الحمد لله الذي أرجعك إلي سالما صار يحادث أمه بينما هو معها وإذا الحسين ينادي أما من مغيث فجاء إليه الأكبر مناديا لبيك أبا عبد الله ودع النسوة وودع أباه وانقلب إلى حومة الميدان حمل على القوم وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن ورب البيت أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي فلم تأتي إليه كتيبة إلا وردها وما برز إليه شجاع إلا وقتله حتى كمن إليه العبد وقال علي آثام العرب إن لم أذكر أباه به عظم الله أجوركم مر به شبيه النبي فرفع العبد الهادي سيفه وضرب الأكبر على رأسه. شبك على الفرس ففر به في موسط العسكر فأحاطوا به، هذا يضربه بسيف، ذاك يرميه بسهم، وذاك يطعنه برمح، حتى قطعوه إربا إربا. فنادى أدركني يا حسين، أسرع إليه الحسين، فلما وصل إليه رمى بنفسه عليه وامتد بطوله ووضع خده على خده ونادى: بني علي، على الدنيا بعدك العفا، ألم الشباب بردته أشاله باليدين، وبس وصل الصيوان نادى: يا نساوي قوموا علي جاكم، انبضع شاي لحسين. تلقت الحارة وتصفق صيح: جيب الشاب لمدلل بداوي. قالها ودمع العين بالوجنات يجري: يا مخدرة هيهات، ما يفيد الدوابي، ودي افت قلبي وداوي به الجرى. شوف دربي يا نساء عميت عيون، صف الولد بالله عليكم مددون.
يا كوكبا ما كان أقصر عمره، اللهم صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كنمح البصر يرضو أقرب من ذلك، من علينا وعلى مرضنا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، غير سوء حالنا بحسن حالك. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة، اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم ووسع في أرزاقهم، ارحم وتأمن الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.